بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ قال: فسكت عني. فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي. كنا وقفنا في درس ماض عند الكلام على حكم الزواج من الزانية، وحكم تزويج المرأة للزاني، وعرفنا أن هذا الوصف، وهو الوصف بالزنا، ليس المراد به التلبس أو حال التلبس، وإنما المراد به من يباشر هذا الفعل ولم يحدث توبة ولم يكن قد تاب، وأنه يعني على استعداد أن يقع في هذه المعصية. من وقع فيها وعلى استعداد أن يعاودها ويباشرها يوصف بها فيقول هو زان، يقال هو زان ويقال هي زانية. وهذا الحديث أو هذا الحديث مع غيره مما سبق من الأحاديث تنهى أن يتزوج العفيف بالمرأة الزانية، أو أن يزوج الأولياء المرأة العفيفة من عرف بارتكابه صفة الزنا، لأن هذا يلحق ضررا بالمرأة، من حيث قد يلحقها بضرر مباشر كضرر جسماني وضرر عضوي. وقد عرفنا فيما كشفته الأيام وما أظهرته المكتشفات الطبية من أن من يقع في هذه المعاصي ينقل الأمراض الخفية ويكون سببا في نشرها من خلال هذه المعاشرات السيئة. فربما أيضا أدى هذا إلى أن ينتقل المرض إلى المرأة العفيفة عن طريق هذه القناة أو هذه الوسيلة السيئة. إضافة إلى ذلك ما يلحق المرأة من ضرر معنوي، فإن الناس إذا عرفوا أن هذا البيت بيت فيه فجور وبيت تقع فيه المعاصي وبيت لا يسلم أهله من ارتكاب الفواحش، فإن الناس يتجنبون أصحاب هذا البيت ويرمونهم وينظرون إليهم بغير النظرة الحسنة، فيلحق أهله من الضرر المعنوي كما يلحقهم من الضرر الحسي. لذلك جاءت الشريعة الإسلامية بهذه النصيحة، إسداء هذه النصيحة وأمر المؤمن ذو الصلاح، أمر المؤمن ذو الصلاح وأمر المؤمن ذي التقوى أن يتجنب مواطن الريب، ومن مواطن الريب أن تكون ثمة علاقة بينه وبين الزانية، أو أن يكون ثمة تعامل بينه وبين الزاني. ولذلك أمر بأن يتجنب عن مثل هذه الزيجات التي فيها من الريبة ومن العيب ومن النقص ما يكفي لهذا التجنب أو هذا التجنيب. يضاف إلى ذلك أن الإسلام حريص كل الحرص على أن يتناسب الناس مع أهل الصلاح ومع أهل التقوى، وأن يتجنبوا أهل الفجور، لأنه مظنة أن ينقلوا هذه العدوى إلى الصالحين وأهل التقوى، فإن البلاء وإن العدوى وإن الفسق يسري بالمجانسة والمجالسة والمشاركة. وربما رأت المرأة ما دام الزوج يقضي وطره في ما حرم الله فقد تسايره، سواء كان ذلك عن رغبة أو كان ذلك عن انتقام كما يفعله بعض من ضعف إيمانه، يظن أنه ينتقم لنفسه فيقع في المعصية التي وقع فيها مقابله وشريكه. لذلك كله الحمد لله جندك النصر. لهذا كله نهى الشارع أن يختلط أهل الصلاح بأهل الفسق وأهل الفجور، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة الزانية، أو أن تتزوج المرأة العفيفة الرجل الزاني. وجاء في كتاب الله ما يحذر من ذلك، وجاء في كتاب الله ما ينفر من ذلك، فقال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هذا على سبيل التنفير، إن كان هذا على سبيل الإخبار، إن كان هذا من باب الخبر، يقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني هذا من شأنهم ومن طبيعتهم. فكأنه يقول ليحذر الذي يرغب في أن يتزوج من الزانية، فليس من شأن المؤمن أن يقع منه ذلك، وإنما يقع هذا من هو مثله، يعني واقع في الزنا، أو من كان على غير دين الإسلام. ثم قال: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ثم قال الله تعالى: وحرم ذلك، واسم الإشارة يعود إلى إيه؟ هل هو إلى الزنا؟ يعني أن الزنا محرم، هذا محتمل، والاحتمال الآخر الذي هو أقرب وحرم ذلك أي الفعل وهو الأمر المنهي عنه وهو الزواج، وحرم أن يتزوج المؤمن من الزانية أو المؤمنة من الزاني، فيكون في هذا نص صريح بأنه يحرم على العفيف أن يتزوج بالمرأة الزانية. وهذا التحريم هل هو على سبيل الابتداء أو على سبيل الاستمرار؟ يعني إذا كان هذا الرجل يريد أن يتزوج وخطب امرأة وعرف أن من خصائصها ومن صفاتها أنها تزاني وأنها لم تتب، فعليه أن يمتنع ولا يجوز له أن يمضي ذلك الزواج، لأن الله حرم ذلك على المؤمن. وهكذا بالنسبة للرجل. طب ما هو الحكم لو أن الرجل تزوج امرأة ثم اكتشف أنها زنت بعد الزواج، فهل يلزمه أن يبقى يمسكها ولا يجب عليه أن يطلقها؟ هذه أيضا مسألة خاض فيها أهل العلم فقالوا له أن يطلقها، استنادا إلى قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، يعني سواء كان ابتداء أو كان تحريما. وبعض أهل العلم قال ليس بلازم، لأن الوصف هنا إنما جاء على سبيل التنفير وعلى سبيل الإخبار لا على سبيل النهي، لأن المرأة التي يقع منها ذلك أو الرجل الذي يقع منه ذلك يمكن أن يستتاب فيتوب، فإن تاب انتهى الوصف ولا يقال هو زان، ولا توصف المرأة بأنها زانية بعد التوبة. ولأن هذه الأمور قد تكون عارضة وقد يترتب على هذا التطليق مفاسد عظيمة، لذلك جاء هذا النهي وحمله بعض أهل العلم على إنشاء الزواج لا على بقائه واستمراره. مر بنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو أن النبي لما قرأ الآية على مرثد بن أبي مرثد الغنوي شعر منها، بل صرح له بأن لا ينكحها، يعني لا يقدم ما دامت المرأة موصوفة بذلك، لكنها إن تابت فعندئذ له أن يمنع، له أن يتزوج. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزوم، وقد تكون هذه المرأة هي نفسها المسمى بعناق، لأن الحديث مصدره واحد الراوي فيه عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن السند المذكور في قوله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو المراد به عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون الحديث روي من طريقين، مرة وسمى المرأة بعناق، ومرة وصفها بأنها إيه؟ بأنها أم مهزون. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وهي الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فالواقع كأنها واحدة وقد تكون متكررة. والخلاصة أنه لا ينبغي ولا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة إذا علم أنها تباشر، لأنه إذا علم أنها تزاني ورضي بها امرأة فكأنه قبل وسكت عن هذه المعصية. والرجل الذي يرضى على أهله السوء ويقبل من أهله الفجور فإنه يسمى بالديوث، والديوث لا يروح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتشم من مسافة 70 أو أكثر من ذلك. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في عرضه لهذه الأحاديث، تكلم عن حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد وأبو داود. قال: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الحافظ في بلوغ المرام، والمراد بالحافظ يعني ابن حجر العسقلاني، والبلوغ المرام هو كتاب كتبه الحافظ ابن حجر، جمع فيه عددا من أحاديث الأحكام، سماه بلوغ المرام. وهذا الكتاب من الكتب المباركة التي عني بها المسلمون، ومما عني به الإمام الأمير الصنعاني حيث شرحه في كتاب سماه سبل السلام. وأبو الحسين المغربي عني بهذا الكتاب، وبعضهم عني أيضا به فسماه البدر التمام، وله شروح كثيرة كلها تشرح كتاب بلوغ المرام. يقول إن الحافظ ابن حجر أورد هذا الحديث في كتابه بلوغ المرام وقال رجاله ثقات، يعني فهو حديث صحيح. وقال: وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعني الأول أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والأوسط يعني من معاجمه، وإن كان المؤلف قد أشار إلى أن الإمام أحمد أخرجه أيضا. قال في مجمع الزوائد، لأن الحديث من الأحاديث الزائدة على الكتب الستة والتي جمعها الإمام الهيثمي في كتابه الذي سماه بمجمع الزوائد، قال معلقا على هذا الحديث: ورجال أحمد ثقات، فحديثه مثل حديث أبي هريرة. قال: وحديث عمرو بن شعيب يعني الحديث الثاني لأحاديث الثاني لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال الحديث حسنه الترمذي، لأن الحديث أخرجه من أصحاب الكتب الثلاثة ثلاثا: أبو داود والنسائي والترمذي. ولما كان الترمذي من شانه ومن عادته أن يحكم على الأحاديث، قال إن الترمذي قال هو حديث حسن. هذا ما يتعلق بأحاديث الباب، فكلها أحاديث ثابتة وكلها أحاديث يحتج بها، حيث إن النقلة وإن الرواة ثقات. قال الإمام الشوكاني معلقا على ما قاله المصنف أعني المجد بن تيمية، قال: وفي الباب عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، وهذا زيادة، أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحمد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الخطبة المشهورة في حجة الوداع، قال: فحمد الله وأثنى عليه وذكر أي الناس ووعظ، ثم قال: استوصوا في النساء خيرا، فإنما هن عندكم عوان، أو عوان، فإنما هن عندكم عوان. والعوان هي المرأة التي تخدم، والمرأة الضعيفة التي من شغلها العمل والخدمة. يقول: فهي بمثابة الخادمة، حيث يتزوجها الرجل لتخدمه ولتقيم له شؤونه. قال: فإنما هن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، يعني إلا ما يقدمنه لكم من خدمة، إلا أن ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فإن فعلنا يعني الفاحشة المبينة. وما المراد بالفاحشة المبينة؟ فسرها بعضهم بالزنا، وبعضهم فسرها بالمخالفة الظاهرة، كأن تنشز المرأة على الزوج، يطلبها للفراش فتأبى، يطلب منها أن تربي الأولاد فتمتنع، هذه تعتبر أيضا من الآثام البينة. قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فإن فعلنا ذلك فاهجروهن في المضاجع. ومعنى اهجروهن يعني قاطعوهن، لا ينام الرجل معها، يهجرها، يعرض عنها بحيث لا يمكنها من قضاء وطر أو إشباع رغبة أو معاشرة من باب العقوبة. قال فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير مؤلم موجع، ضربا يترك أثرا، وإنما كل الذي يحتاج أنه يضربها ضربا يذكرها ويشعرها بمكانته ودرجته عليها، ضربا غير مبرح. فإن أطانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتأول ما جاء في كتاب الله، فلا تبغوا عليهن سبيلا يعني لا تظلموهن ولا تزيدوا في أخذ الحق بأكثر من ما هو مطلوب. قال الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه، فيكون شاهدا لحديث عبد الله بن عمرو. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود والنسائي، يعني من أصحاب الكتب الستة، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس. وهذه العبارة اختلف علماء الحديث في تفسيرها، فبعضهم قال المراد بها يعني أنها امرأة غير عفيفة، وأنها امرأة تقع في المعصية، وأن امرأة إن جاء رجل يعني يريدها قد تستجيب له، وهو كناية عن فجورها وكناية عن ارتكابها فاحشة الزنا. هذا أحد التفاسير التي فسر بها أهل العلم هذا الحديث. وبعضهم يقول إن قوله إن امرأتي لا ترد يد لامس المراد به أنها كريمة، وأن كل من جاء يريد شيء وسألها تعطيه ولو كان من غير حقها، ولو تعطيه من بيت من البيت، والمال الموجود في البيت هو مال الزوج. فجاء في هذه الرواية قال غربها، وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم له طلقها ما دامت لا ترد يد لامس، قال له طلقها. فقال الرجل لكن نفسي تتبعها، يعني أنا أحبها. وهكذا جاء في بعض الروايات قال إنه يحبها، قال له إذن ما دام تحبها أمسكها استمتع بها. فهذا الحديث من الأحاديث المشكلة، من الأحاديث التي استشكلها أهل العلم. ما معنى كيف يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك امرأة في عصمته وهي تقع في الفاحشة؟ وهذا يتعارض مع قوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولهذا بعض أهل العلم قال المقصود بهذا الحديث ليس الزنا، وإنما المرأة يعني امرأة لا تتحفظ، امرأة لا تمتنع من مخاطبة الرجال كأنها مسترجلة، يعني إن جاء رجل يكلمها كلمته، وإن جاء يسألها شيء تعطيه، وربما يعني لا تتحجب. هذا معنى لا ترد يد لامس، يعني لا تتحجب الحجاب الكامل، تفرط في الواجبات إلا أنها لا تقع في الزنا. والرجل من عادته أن يغار على امرأته، فإن رآها تكلم الأجانب يغار، وإن رآها تتعامل مع الأجانب يغار. لذلك لما قال له غربها، إذا كان يعني أنت لا تطيق الصبر على مثل هذه المعاملات طلقها، ما أنت ملزم بها. قال لكن أنا أتعلق بها وأحبها ونفسي تتطلع لها. إذا قال له إذن استمتع بها. فهذا الحديث من قال إنه لا ارتباط له ولا علاقة له بمسألة الزنا، وحمل قوله لا ترد يد لامس على الكرم أو على التجرع على التعامل والمشاركة، فالحديث لا إشكال فيه. ومن قال إن المراد به بقوله لا ترد يد لامس هو الزنا يبقى الإشكال، لأنه يتعارض مع قوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال والحديث كما رأينا، قال إنه رواه أبو داود والنسائي. قال رجل إلى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس، قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. قال المنذري ورجال إسناده يحتج بهم في الصحيحين، يعني رجال إسناده ثقات. قال وذكر الدارقطني أن الحسن ابن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة، وأن الفضل بن موسى السيناني قال بكسر المهملة ثم تحتية ثم نونين بينهما ألف تفرد به عن الحسن ابن واقد، كأنه يطعن في هذا الحديث. قال وأخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عبيد ابن عمير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبوب عليه في سننه تزويج الزانية، لأن كثير من أهل العلم فسروا قوله لا ترد يد لامس بالزنا، وقال هذا الحديث ليس بثابت لأنه يتعارض مع الأحاديث الصحيحة. وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب، يعني هو من رواية عبيد بن عمير وليس عن ابن عباس، أو عن ابن عباس وبينهما انقطاع. وقال الإمام أحمد لا تمنع يد لامس يعني تعطي من ماله، فحمل الحديث على معنى غير معنى الزنا. قلت هكذا يعلق الشوكاني على تفسير الإمام أحمد، فإن أبا عبيدة صاحب كتاب الغريب يقول من الفجور، يعني فسر كلمة لا ترد يد لامس قال يعني أنها تزاني. قال ليس عندنا إلا أنها تعطي من ماله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بإمساكها وهي تفجر، فكأن الإمام أحمد رحمه الله لما ثبت عنده الحديث حمله على معنى الإعطاء، وأنها لا تستأذن الزوجة في التصرف في مال البيت، وهذه تعد مخالفة. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. وهذا التفسير له وجه، لأننا نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت أو هاجر بعض النسوة أثناء صلح الحديبية، وجاء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعهن، كان مما بايعهن به ولا يزنين. فقالت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان لما أراد أن يبايعها وقرأ عليها هذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. مسكت يدها وامتنعت عن المبايعة، قالت: لا، أنا أشترط. في قوله على أن لا يشركن بالله شيئا قبلت، ولما قال ولا يسرقن قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وهي امرأة لها مستوى من المعيشة، فهي تأخذ من مال أبي سفيان بغير إذنه وتصرف عليها وعلى أولادها. فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإني أخذ من ماله ما يكفيني وأخذ من مالي من ماله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلما قرأ عليها ولا يزنين انتفضت وقالت: وهل تزني الحرة؟ يعني ما كان عندهم في مجتمعهم أن المرأة الحرة التي لها نسب والتي لها وجاهة أن تقع في الزنا، وإنما كان الذي يفعل ذلك الموالي والمملوكات. ولهذا كان بعض الناس يتاجر في هذا الباب، يكون عنده عدد من الجواري ومن المملوكات يشغلهن في أمر الزنا، يفرض على كل واحدة منهم أن تأتيه في كل يوم بمبلغ معين ويعذها على أن ترتكب جريمة الزنا. ولذلك نهى الله عن ذلك بقوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فهنا لما قال لا ترد يد لامس، ظاهره أنها امرأة فرطة، امرأة كل من طلبها شيء تعطيه، وهذا قد يوجد في بعض خصال النساء، إذا جاء الجيران يسألونها يطلبونها تعطي ولا تسأل وإن أغضب زوجها في ذلك. فهذا ما حمل عليه الإمام أحمد معنى الحديث، قال: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بإمساكها وهي تفجر، يعني تزاني. وسئل عنه ابن الأعرابي فقال: من الفجور، يعني قوله لا ترد يد لامس يعني تزاني. وقال الخطابي معناه الزانية، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده. إذن فهذا الحديث اختلف العلماء في تفسيره. قال: وعن جابر، يعني وفي الباب، عن جابر رضي الله عنه أخرج حديثه البيهقي في سننه الكبرى بنحو حديث ابن عباس، يعني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: طلقها. قال: أخشى أن تتبعها نفسي. قال: إذن استمتع بها. هذه كلها أحاديث تشهد لأحاديث الباب، تشهد لأحاديث الباب. ثم قال: ما معنى قوله الزاني المجلود؟ تكلمنا في الدرس الماضي وقلنا إن هذا الوصف وهو قوله المجلود خرج مخرج الغالب وليس له مفهوم، إذ لو كان له مفهوم لفرقنا بين من يزني ويجلد وبين من زنى ولم يقم عليه الحد. والغرض هنا كل من وصف بالزنا سواء جلد أو لم يجلد، لكن جاء التعبير زيادة في التحقير، وكأن الحديث معناه لو تقدم رجل يزني يريد أن يتزوج بامرأة علينا أن أن نمنع هذا الزواج، وكأن النبي يقول تزوجون رجل يزني ومن شأنه أن يجلد، لأن هذا الوصف فيه منتهى الإقذاع، فيه إقذاع وفيه تحقير، لأن هذا الرجل ارتكب مخالفة أوجبت أن يشهر به، لأن الله تعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إيش إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، حتى يعرف بين الناس أن هذا ارتكب جريمة استوجبت هذا الفعل. ولذلك من كان هذا حاله يحرص الناس على أن يتجنبوا تزويجه، وهذا الأمر من الله فيه حمل ودفع لمن يخشى على نفسه أن يتجنب جريمة الزنا، لأنه يتوقع أن ينبذ من المجتمع. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، يعني إلا زانية مثله، فإن أهل التقوى والصلاح لا يزوجونه. قال هنا هذا الوصف اللي هو قوله المجلود خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا. قال وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنا، وهذا على سبيل التحريم.
هل من الآم ولا خاص؟
ما فهمت السؤال.
المنع عام ولا خاص؟
المنع عام، كل من كان من شأنها أن تزني أو من شأنها أن يزني ما ينبغي أن يزوجه حتى يتوب، لأنه إذا تاب زال عنه الوصف. وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا. قال ويدل على ذلك الآية المذكورة في كتاب الله، وهي قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا، ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب، لأن في آخرها وحرم ذلك على المؤمنين، فإنه صريح في التحريم، يعني في تحريم الزواج. قال في نهاية المحتاج، قال في نهاية المجتهد، هكذا عندكم الكتاب كتاب ابن رشد، ومشهور بين أهل العلم باسم بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لكن دأب الإمام الشوكاني بتسميته نهاية المجتهد. يقول الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد اختلفوا في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، يعني اسم الإشارة يعود إلى إيه؟ هل خرج مخرج الذم أو مخرج الحكم. إيش معنى مخرج الذم؟ يعني كأنه يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أو الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أي إن هذا الفعل وهو أن يتزوج الزاني عفيفة أو تتزوج العفيفة زانيا أو يتزوج العفيف زانية، هذا من أبشع الأمور ومن أسوأ الأمور. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كأن الآية تشنع على من يفعل ذلك، وليس المراد منه أنها تمنع. هذا قال خرج مخرج التشنيع، أو خرج مخرج التحريم، يعني إن هذا حكم عليكم أن تلتزموا به، لأنه لو خرج مخرج التشنيع يتفق مع حديث ابن عباس لما قال له إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال له طلقها، قال نفسي تتطلع لها، قال إذن استمتع بها، لكن هذا الاستمتاع فيه نوع من الدناءة وفيه نوع من الخساسة، وكأنه يقول الزناة لو بقي كل واحد منهم مع الأخرى فإن هذا أمر ما نستطيع رده، لكنه يدل على أن صاحبه ذا دناءة وذا خساسة، وأنه قد انعدمت فيه الغيرة حيث يقبل الرذيلة في أخرجوا هذه الآية على هذين المعنيين. قال ابن رشد أو قال في نهاية المجتهد اختلفوا في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم، وهل الإشارة في قوله ذلك إلى الزنا أو إلى النكاح. إن قلنا وحرم ذلك يعني الزنا، لكن الشارح رفض هذا المعنى وقال لو كان المعنى هذا الآية ما كان فيها فائدة، ما تدلنا على يعني أمر، لأنها تقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم الزنا على المؤمنين، فما فيها حكم جديد. والأصل في الآيات أن تدل على أحكام جديدة، ولذلك حملها على النكاح دليل أنه لا يجوز للرجل العفيف أن يتقدم للزواج من امرأة فيها ريبة، من امرأة زانية، وهذا هو الذي يوافق أحاديث الباب، أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي جاء فيه الرجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتزوج بزانية فنهاه وقال له لا تنكحها، يعني ما دامت متلبسة بهذا الفعل، فإن تابت عندئذ ينتهي عنها هذا الوصف، ولمن أراد أن يتزوجها له ذلك. قال وهل الإشارة في قوله ذلك إلى الزنا أو إلى النكاح، قال وإنما صار الجمهور إلى حمل الآية على الذم لا على التحريم لحديث ابن عباس حيث جاء الرجل وقال إن نفسه تتوق إليها، قال إذن استمتع بها، يعني أبقيها في ذمتك. فعرفنا من ذلك أن الرجل لو زنت امرأته وأحب أن يبقيها يبقيها، ولا إيه ولا يلزمه أن يطلقها. قال: وقد حكى في البحر، يعني عن أئمة الزيدية، عن علي وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سعيد بن المسيب وعروة والزهري رحمهم الله، والعترة يعني أئمة آل البيت، ومالك والشافعي وربيعة وأبي ثور وهؤلاء من الفقهاء، أنها ماذا؟ لا تحرم المرأة على من زنى بها، لأنه يروى عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا زنى بها رجل حرمت عليه على التأبيد. فالجمهور على أن المرأة لو زنى بها رجل ثم تابت فللرجل أن يتزوج بها، وهو تاب للرجل أن يتزوج به تتزوج به، لأننا لا نعاقبهم على أمر قد مضى وانتهى وتابوا منه، لكن ما دام باقيين على شأن الزنا فلا يجوز للعفيفة أن تتزوج بالزاني، ولا يجوز للزاني أن يتزوج بالعفيفة، لأن الآية وهي قوله الزانية والزاني، وهي قوله والزانية لا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أمر واضح في هذا المنع. ولهذا قال: أنها لا تحرم المرأة على من زنى بها، لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، لأن الله سبحانه وتعالى لما بين المحرمات من النساء إلى أن قال: والمحصنات من النساء، ها؟ ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. نعم، ها؟ الآية أولها قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان عليما. وأحل لكم ما وراء ذلكم، فقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني غير هؤلاء. فالمرأة الأجنبية وإن كانت موصوفة بالزنا تدخل في قوله ما وراء ذلكم. هذا هو وجه الاستدلال، استدلال الجمهور. نعم. والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فهذه الآية بيّنت أن ما وراء ذلك من هؤلاء المسميات المحرمات على التأبيد أو المحرمات على التوقيت يجوز النكاح بهن، ويدخل في ذلك الزواني. هذا الذي استدل به الجمهور، حيث قالوا أنها لا تحرم المرأة على من زنى بها، لقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحلال الحرام. قال: أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال وحكي عن الحسن البصري أنه يحرم على الرجل نكاح من زنى بها، واستدل بالآية. أي آية؟ وهي قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ها؟ أنه لا يحرم الحلال الحرام، لا يحرم الحلال الحرام، كأنه يقول إن من زنى بامرأة وقع في حرام، فهذا الحرام لا يحله، لا يحرمها ما دامت حلالا، الأصل أنها حلال، فوقوع هذا الفعل لا يجعل الحكم ساريا، خصوصا بعد كما قلنا بعد التوبة. لا يحرم الحلال إلا هو الزواج الحرام. طيب يعني نقول لا يحرم الحلال الحرام بهذا المعنى، لا يحرم الحلال الحرام برضو له ثمة معنى، يعني الزواج بالزانية لكونه حلالا لا يحرم على من زنى بها، لا يجعل الزواج بها حراما، ارتكابه للزنا لا يمنعه من أن يتزوج منها بالحلال. يعني لا يحرم الحلال الحرام، يعني كأن فيه تقديم وتأخير، وفاعل يحرم الحرام، لا يحرم الحرام الحلال، هكذا. هذا معنى ظاهر. وأيضا قوله لا يحرم الحلال، لا يحرم الحرام، لا يحرم الحلال، على كل يعني المعنى المراد أن فعل الحلال يحل الحلال ولا يحل الحرام، هذا هو المقصود. نعم. ايه، اذا نسبه اليه انتسب، واذا رفضه لا ينتسب اليه، لان المسألة هنا الاصل في العلاقات المحرمة لا يترتب عليها نسب، لان هذه المرأة التي زنت به احتمال انها تزني بغيره ما دامت هي وقع منها ذلك، وهذا الحمل الذي وقع بينهما كما يحتمل أن يكون منه يحتمل أن يكون من غيره، لكن إذا هو تبنى وقال هذا ولدي هذا في الظاهر، لكن ما ندري نحن، الشبه ما يكفي، والولد للفراش وللعاهر الحجر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندما حملت به وعندما نشأ هذا الولد هل كان فراش ولا كان فجور، كان زنا ولا كان فراشا، إذن للعاهر الحجر. ما دام هو حريص على انه ينسب الولد اليه ننسب الولد له، لكن لو جاء وقال الولد ليس مني لا احد يجبره على نسبه، لان الولد وجد في غير عقد، والولد وجد بطريقه غير مشروعه. ها نعم. ولذلك قال هنا، قال وحكي عن الحسن البصري أنه يحرم على الرجل نكاح من زنى بها، واستدل بالآية. قال وحكاه أيضا عن قتادة وأحمد، أي لا يجوز إلا إذا تاب من الزنا فيجوز لهما أن يتزوجا. قال لارتفاع سبب التحريم وهو الوقوع في الزنا، وأجاب عنه يعني عن هذا القول في البحر بأنه أراد بالآية الزاني المشرك، واستدل على ذلك بقوله أو مشركة. قال وهي تحرم على الفاسق المسلم بالإجماع، يعني لا يجوز للفاسق الذي يقع في الزنا أن يتزوج بالمشركة. فالآية إذن ما جاءت لبيان الحكم، وإنما جاءت للتنفير مطلق. والدليل على ذلك هذا الإجماع المنعقد على أن الرجل المسلم مهما كانت أحواله، سواء كان مستقيما أو غير مستقيم، كان زانيا أو غير زان، ليس له أن يتزوج بالمشركة، لأن الزواج بالمشركات محرم، كما قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لكن الله عطف المشركة على الزانية، قالوا هذا يعني خرج على سبيل التنفير، فكأنه يقول الشخص الذي في نفسه شيء من الإيمان ليس من شأنه أن يتزوج بالزانية، كما أنه لا يجوز له أن يتزوج بالمشركة. قال ولا يخفى ما في هذا الجواب، لأن حاصله أن المراد المشرك الزاني والمشرك الزانية هما اللذان لا يتزوجان، وعندئذ لا يكون للآية معنى، وهذا تأويل يفضي إلى تعطيل فائدة الآية، إذ منع النكاح مع المشرك والزنا حاصل بغير هذه الآية. يعني جاءت نصوص كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأل الرجل أن يتزوج بالزانية قال له لا تفعل، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه يستأذنه أن يتزوج بالزانية قرأ عليه الآية الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، مما يدل على أن هذه الآية المراد منها منع الزاني، من منع الرجل العفيف أن يتزوج من الزانية. قال إيه؟ لأن الأيام ليس وصفا يمنع الزنا، الأيام الخاليات من الأزواج، فالأيم كل من خلت من زوج سواء كا، والزانية تدخل فيها لأنها ليست ذات إيه؟ ذات زوج. قال وهذا تأويل يفضي إلى تعطيل فائدة الآية، إذ منع النكاح مع الشرك والزنا حاصل بغير هذه الآية، ويستلزم أيضا امتناع عطف المشرك والمشركة على الزاني والزانية، إذ قد ألغى خصوصية الزنا، أو إذ قد ألغي خصوصية الزنا. وأيضا فقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأننا لو أخذنا حديث مرثد ابن أبي مرثد الغنوي يقولنا هو السبب في نزول هذه الآية، لأنه جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعناق، وعناق كانت زانية فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يحرم تزوج به الزانية. نقول هذا نعم سبب ورود، لكنه ليس مقصورا على مرثد حتى لا يطبق على غيره، بل الحكم عام يشمل مرثدا وغيره، فكل عفيف تقدم للزواج من زانية نمنعه، فدل ذلك على أن الآية تدل على منع أن يتزوج العفيف من الإيه؟ من الزاني. قال ابن القيم: وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من نكحها فهو زان أو مشرك، فهو إما أن يلتزم حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أو لا، فإن لم يعتقد وجوبه فهذا مشرك، وإن اعتقد وجوبه فيجب عليه أن يمتنع وإلا وصف بأنه زان، فإن لم يعتقد فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان. ثم صرح يعني هذا كلام ابن القيم، ثم صرح بتحريمه فقال: وحرم ذلك على المؤمنين. هذا هو التفسير الذي ارتضاه ابن القيم، والذي يخالف فيه رأي الجمهور. قال: وأما جعل الإشارة في قوله وحرم ذلك إلى الزنا فضعيف جدا، إذ يصير معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وهذا مما ينبغي أن يصان عنه القرآن، ولا يعارض ذلك حديث عمرو بن الأحوص وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي جاء فيه أن النبي رخص للرجل أن يتزوج بالمرأة التي لا ترد يد لامس، إذا حملناه على حديث على تفسير مين؟ على تفسير أحمد، بأن المراد بقوله لا ترد يد لامس يعني لا تمنع شيئا سئلته تعطي من مالها ومن مال زوجها، فإنهما. قالوا أيضا: وهذا مما ينبغي أن يصان عنه القرآن، ولا يعارض ذلك حديث عمرو بن الأحوص وحديث ابن عباس المذكور. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.